قوله خاشعة أبصارهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقوله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يقول تغشاهم ذلة من عذاب الله، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يقول وقد كانوا في الدنيا يدعونهم إلى السجود له وهم سالمون، لا يمنعهم من ذلك مانع ولا يحول بينهم وبينه حائل. وقد قيل السجود في هذه في هذا الموضع الصلاة المكتوبة، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن منصور عن إبراهيم التيمي. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال إلى الصلاة المكتوبة، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير. وقد كانوا يدعون إلى السجود، قال يسمع المنادي إلى الصلاة المكتوبة فلا يجيبه، وساق بإسناده عن إبراهيم التيمي. وقد كانوا يدعون إلى السجود، قال الصلاة المكتوبة، وبنحو الذي قلنا في قوله ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الآية، قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال هم الكفار كانوا يدعون في الدنيا وهم آمنون، فاليوم يدعوهم وهم خائفون. ثم أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا فإنه قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وأما في الآخرة فإنه قال فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، وساق بإسناده عن قتادة قوله ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ذلكم والله يوم القيامة. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يؤذن للمؤمنين يوم القيامة في السجود فيسجد المؤمنون، وبين كل مؤمنين منافق فيقسو بار المنافق عن السجود، ويجعل الله سجود المؤمنين عليهم توبيخا وذلا وصغارا وندامة وحسرة. وقوله وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا، وهم سالمون أي في الدنيا. وساق بإسناده عن قتادة قال بلغني أنه يؤذن للمؤمنين يوم القيامة في السجود، بين كل مؤمنين منافق يسجد المؤمنون ولا يستطيع المنافق أن يسجد، وأحسبه قال تقسو ظهورهم ويكون سجود المؤمنين توبيخا عليهم، قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى خاشعة أبصارهم، الخشوع في قول خاشعة أبصارهم، لماذا خص الخشوع بالبصر؟ وهل هو خاص بالبصر فقط؟ عندنا من الآية إيش؟ هات الآية الخشوع في القلب. إيش؟ لا دعنا من الأرض أريد المختص بالإنسان، يعني ما الذي في الإنسان؟ وخاشعة الأصوات. نعم هنا قال خاشعة أبصارهم، وأحيانا يأتي الخشوع مطلقا أليس كذلك؟ في قول مثل ويزيدهم خشوعا، فلا ينسب الخشوع إلى أحد أعضاء الجسم. وهنا إذا كان الخشوع للجسم كله يكون ذكر البصر من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، كان مرادا خشوع العين فقط هو انكسارها وذلها بسبب الموقف فيكون خاصا بالعين، يكون خاصا بالعين، كما أن الخشوع المذكور في الآية الأخرى يكون خاصا بالصوت. أيضا عندنا في قول الإمام الطبري وقد كانوا في الدنيا يدعونهم إلى السجود، إلى السجود له وهم سالمون. لاحظوا قوله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. من الذي كان يدعوهم؟ طيب ومن المدعو فقط؟ وقلنا الآن قديما في الدرس الماضي والذي قبله ذكرنا أن الآية في سياق من؟ سياق الكفار. فالمدعو إذن للسجود من هم؟ الكفار. هل يصح دعوة الكفار للسجود؟ المراد به ماذا؟ الإيمان أو الإسلام. طيب في آية المدثر قالوا لم نكن من مصلي. فإذا طبعا هذا خلاف بين الأصوليين في قضية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، فمسألة طويلة الزيل. لكن المقصد أن هناك نصوص واضحة جدا في أن الكفار قد طولبوا بشيء من فروع الشريعة، ويفهم منه أن المطالبة بشيء من فروع الشريعة يلزم منه المطالبة بأصل هذه الفروع هو الإيمان، وهو الإيمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك من العقبة، فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. قال ثم كان من الذين آمنوا، يعني لا تنفع هذه الأعمال إلا بماذا؟ الإيمان. يعني إذا الإيمان هو الأصل. إذا يقال يعني باختصار أنه إذا ورد في الشريعة أمر للكفار بفعل شيء من أعمال العبادة فهو من لوازمه الأمر بأصل هذه الأعمال وهو الإيمان. الأمر بأصل وهو الإيمان. نعم نصر. هذا تراخي رتبي، يعني أنه يكون ثم كان من الذين آمنوا، يعني فوق هذه الأعمال يكون مؤمنا، فكان شرط القبول. طيب أيضا من باب الفائدة، إذا جاء الفعل كما يقال مبني للمجهول فإنه يدل على العناية بماذا؟ بالفاعل أو بالمفعول؟ يعني هل العناية الآن بمن يدعو أو بالموضوع الذي دعي إليه؟ العناية بالموضوع، يعني ما هو الموضوع الذي يدعى إليه هؤلاء؟ هو السجود، هو السجود، لأنه هو محط الخبر الآن. لأنه قبل هذه الآية قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، نفس الفعل نفسه جاء في يدعون إلى السجود، وقال كانوا يدعون إلى السجود، كانوا يدعون إلى السجود. هنا في قول يدعون إلى السجود وهم سالمون، الطبري رحمه الله تعالى قال لا يمنعهم من ذلك مانع ولا يحول بينهم وبينه حائل. هذا تفسير إجماري جيد، لكن يشكل عليه أنه قال بعد ذلك وبنحو الذي قلنا في قوله ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال أهل التأويل إذا نظرنا إلى كلام ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال كانوا يدعون في الدنيا وهم آمنون فاليوم يدعون وهم خائفون. فابن عباس رضي الله عنه ذهب بالسلامة إلى معنى الأمن، ذهب بالسلامة إلى معنى الأمن. ما العلاقة بين الأمن والسلامة؟ ما العلاقة بين الأمن والسلامة؟ معنى عندنا آثار أخرى تذهب بالسلامة إلى سلامة الجسد، مثل ما هو وارد عن قتادة لما قال تقصوا ظهورهم، تقسو ظهورهم، ومعنى ذلك أنهم كانوا في الدنيا ظهورهم لينة تستطيع السجود، لكنهم لم يسجدوا، لم يسجدوا في الدنيا. فإذا جاء في الآخرة فإن ظهورهم تقسو فلا يستطيعون السجود. إذا نظرنا إلى السلامة هنا في قول قتادة ومن جاء بعد المذهب يكون مراد السلامة لسلامة البدن، سلامة البدن، وقد كانوا سالمين أي من الأعراض والأمراض التي تمنعهم من السجود. طيب أما ما ذهب إليه حبر الأمة رحمه الله تعالى ورضي عنه فما ذهب إلى معنى آخر وهو معنى الأمن. فمن علاقة بين السلامة والأمن؟ إيش لسلام سلامة إيش إيش تكون طريق؟ يعني قال هنا وهم آمنون ثم قال وهم خائفون، في القيامة خائفون وفي الدنيا آمنون. بمعنى أنه هل الخوف يمنع من السجود؟ لكن قبل خلنا نأخذها واحدة واحدة ونرجع للكلام هذا. هذا كلام محتاج لتحليل. خلنا نجيب الجيل اللي في ذهني قبل ما يضيع. الآن هو السؤال الآن، هل الخوف مانع من السجود؟ لأنه الآن حبر الأمة رحمه الله تعالى يقول اليوم يدعون وهم خائفون، يعني ما داموا خائفين فإذا لا يستطيعون إيش السجود ولا لا؟ نعم. جميل. هذا الحديث يعني له علاقة بقضية الأمن والخوف. إحنا كلامنا الآن لا يستطيع أن يسجد بسبب الخوف، لا يستطيع أن يسجد بسبب إيش الخوف، مع أنه الحديث الوارد في المنافقين واضح أنه يكون ظهره طبقا لا يستطيع أن يسجد بسبب ظهره. فمن أين جاء حبر الأمة بقضية الخوف هذه؟ هل من المعاني العام للسلامة الأمن؟ سلامة تشمل الأمر المعنوي، ما هو يعني سالم من كل أذى تجعله ومنه إيش؟ لكنه الآن لما قال الأمن قابله بماذا؟ بالخوف. طيب صلاة الخوف، صلاة الخوف يحدث فيها سجود أو ما يحدث فيها سجود؟ على حسب الحال. معنى أنه في بعض الأحيان صلاة الخوف سيكون فيها ماذا؟ سجود. فهل حبر الأمة رضي الله عنه أراد أن ينظر بهذا الأمر وينبه على أنه من شدة الخوف وهول الموقف لما يؤمر بالسجود لا يستطيع أن يسجد لأنه ينتظر وينظر، يكون مشغولا بخوفه عن ماذا؟ عن تطبيق الأمر، يكون مشغولا بخوفه عن تطبيق الأمر. فكأن حبر الأمة رضي الله عنه ذهب إلى هذا المذهب، يعني ذهب إلى هذا المذهب أنه من شدة خوفه لا يستطيع أن يسجد لأنه مشغل بخوفه. وهو آمن في الدنيا أيضا لم يسجد. فهذا مذهب ووجه صحيح. لكن الذي يشكل حقيقة وكنت أبحث عنه، ما العلاقة بين السلامة والأمن الذي جعل حور الأمة يذهب إلى هذا المذهب؟ لأن الآخرين ومعهم الحديث الذي ذكرنا سابقا، قضية كون المنافق يكون ظهره طبقا يشهد إلى أن المراد بالسلامة هي السلامة الجسدية، أن المراد بالسلامة هي سلامة الجسد لأن ظهره يوم كان في الدنيا يستطيع أن يسجد لكنه لم يسجد لله سبحانه وتعالى، ففي هذا اليوم لا يستطيع أن يسجد لله سبحانه وتعالى. نعم. أنا أقول الآن صحيح، لكن ننظر الآن بما ذكر في سجود المنافقين، إنه السجود ذكر في المنافقين ذكر أن يكون ظهره طبقا. الكفار أصلا إذا كانوا في النار فسيكونوا مشغولين بحال آخر، فما الذي منعهم؟ احتمال أيضا يكون ما ذهب إليه حبر الأمة، مع أنه ذكر أو أشار إلى لا ليس هو إنما غيره في الرواية عن قتاله عامة. فهمت. يعني سلامة كون سالمون، يعني إذا يكون، إذا قلنا أن السلامة تشمل السلامة البدنية والسلامة النفسية للمعنوية، فإذا يكون تفسير حبر الأمة تفسير لهذا المعنى بجزء منه، وذهب إلى النفسية أو المعنوية، وذهب إلى المعنوية، ويكون آخرون ذهبوا إلى الحسية. هذا ممكن، يعني هذا تحليل جيد. طيب عندنا أيضا في هذه الآية ما روي في المراد بالسجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كما قلنا إذا كان المراد بالسجود الصلاة يكون من باب إيش؟ إطلاق الجزء على الكل، من باب إطلاق الجزء على الكل. لكن أيضا يسأل سؤال، لماذا ذكر السجود هنا؟ قد كانوا يدعون إلى السجود ولم يذكر كانوا يدعون إلى الصلاة أو مثلا إلى الركوع، يعني ما المناسبة في ذلك؟ أيوة، لأنه من باب التنظير باللفظ السابق، دعوا إلى السجود فنبه على أنهم في الدنيا ما كانوا يسجدون، وليس المراد مجرد السجود فقط، إن المراد الصلاة المكتوبة، لكن السجود الذي يدعون له يوم القيامة هو مجرد السجود فقط، فحسن أن يذكر أو تذكر الصلاة بلفظ السجود من أجل هذا التناسب اللفظي. واضح؟ إذا نقول الآن أن قوله سبحانه وتعالى يوم كشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، السجود الذي دعوا إليه في هذا اليوم اللي هم كانوا يدعون إليه هو السجود المعروف، والسجود الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود هو الصلاة المكتوبة، والسجود جزء منها، وإنما خص السجود لأنه ذكر قبل ذلك وإن كان المراد الصلاة المكتوبة كلها. وهذا قد ورد كما تلاحظون عن إبراهيم التيمي، وكذلك ورد عن سعيد بن جبير، وكذلك عن كعب الأحبار. فكعب يقول كما أخرج عن ابن مردويه وغيره، يقول كعب الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والفرقان على محمد، أنزلت هذه الآيات في الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن يوم يكشف عن ساق إلى أن قرأ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أو هم سالمون. قال الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. وهذا أريد أحب أن أشير، لم يذكره الطبري رحمه الله تعالى ذكره غيره، وهنا أحب أن أشير إلى مسألة متعلقة بالرجال. كعب الأحبار هو معروف وكان حبرا من أحبار اليهود وأسلم، وكان يحدث الصحابة وبعض التابعين يحدثون بما عنده من الأخبار موجودة في كتبهم، لكن قد يكون عنده بعض التفسيرات، بعض التفسيرات لأنه كان من أحبار اليمن، إدراكه للغة العرب واضحة، وإن كان قد يكون غيره أفقه منه. ولهذا لما ابن عباس رضي الله عنه حصل بينه وبين معاوية جدل في قراءة عين حمئة وعين حامية، يعني أيهما القراءة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل حمئة أو حامية، ونظروا إلى المعنى فقال أما اللغة فأنتم أهلها معنى كلامه، وأما الذي أجده عندنا في التوراة فذكر أنها تغرب في ثأط وطين، فتكون شاهد لحمئة أو حامية، حامية، فلو كنت عندك لانصرتك. ذهب ابن عباس إلى عين حامية وذهب معاوية إلى عين حامية، وليس بين القراءتين طبعا اختلاف، إنما هو زيادة في المعنى، هذا تنوع، يعني أن هذه العين حامية يعني ذات ثأط وطين، يعني فيها يعني هو الطين اللزج، وكذلك أنها حامية، أنها أيضا حامية، يعني صار هذان الوصفان متفقين في هذه العين المذكورة. المقصد من ذلك أن أقول أنه يحسن حينما نأتي لمثل هذا العلم ما نكون مثل بعض المعاصرين الذين شنوا عليه حملة تكاد تكون شعواء وكأنه أفسد دين المسلمين، إنما يحسن النظر بعين العقل والعدل والعلم، وأن تدرس أقواله وينظر ما فيها. ولهذا لو درست أقواله خصوصا المرتبطة بالتفسير يمكن أن يخرج بفوائد، وما أخذه من كتبهم فسيكون واضحا وظاهرا، وليس هناك أي إشكال على طالب العلم أن يعرف الفرق بين ما أخذه كعب من كتبهم وما فسر به كعب من جهة السياق أو من جهة اللغة مثل ما هو في هذا الموطن. فهل عنده في كتابه أن هذا الأمر المراد به الصلاة المكتوبات؟ لا يلزم، لا يلزم، وإنما هو فسر بما فهم من المعنى.
نعم. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كل يا محمد أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إلي. وهذا كقول القائل لآخر غيره يتوعد رجلا دعني وإياه وخلني وإياه، بمعنى أنه من وراء مساءته. ومن في قوله ومن يكذب بهذا الحديث في موضع نصب، لأن معنى الكلام ما ذكرت، وهو نظير قولهم لو تركت ورأيك ما أفلحت، والعرب تنصب ورأيك لأن معنى الكلام لو وكلتك إلى رأيك لم تفلح. وقوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يقول جل ثناؤه سنكيدهم من حيث لا يعلمون، وذلك بأن يمتعهم بمتاع الدنيا حتى يظنوا أنهم متعوا به بخير لهم عند الله، فيتمادوا في طغيانهم ثم يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. وقوله وأملي لهم إن كيدي متين، يقول تعالى ذكره وأنسئ في آجالهم ملاوة من الزمان، وذلك برهة من الدهر على كفرهم وتمردهم على الله لتتكامل حجج الله عليهم. إن كيدي متين، يقول إن كيدي بأهل الكفر قوي شديد.
نعم. قوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، عندنا فقط قول الإمام لما قال وهو نظير قولهم لو تركت ورأيك ما أفلحت. ما مراد بقول نظير قولهم؟ من أي جهة؟ هل هو المعنى ولا الإعراب؟ أي نعم، من جهة الإعراب، هنا من جهة الإعراب. هذا الكلام أصله عند الفرة في معانيه، أصله عند الفرة في معانيه في نفس الآية. وهذه قوله ومن يكذب، بعضهم يذهب إلى أنها معطوفة وبعضهم يذهب إلى أنها مفعول معه، يجعلون الواو واو المعية، وبعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح ذاك، يعني بعض النحاة يرجح في هذا الموطن النسق له العطف، وبعضهم يرجح في هذا الموطن الواو أن تكون الواو واو المعية. وقول سبحانه وتعالى فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، لاحظوا أنه لما قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أي بالقرآن، هنا وقف، ثم قال سبحانه وتعالى مستأنفا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ثم قال وأملي لهم أي أنسئ لهم أمهلهم أيضا. إن كيدي متين أيضا استئناف آخر، لأنه معنى أو نسج عليها تعليل، تقول لأن كيدي متين يعني أمهل لهم في هذه الدنيا حتى إذا جاء وقت أخذ لهم كان أخذا قويا شديدا، ثم قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب، هذه الآية في قول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فيها فائدة مرتبطة بالواقع الذي نعيشه، لأن هذه الآية تحكي لنا حال الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيه الله سبحانه وتعالى له معهم. فلما قال له سبحانه وتعالى ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني كانوا يقول اتركني أنا وهؤلاء الذين يكذبون بالحديث، يعني يواجههم. إذا كانت المواجهة بين الكفار وبين الله سبحانه وتعالى فلا شك أنهم قد هزموا وخصموا. فإذا كان قد طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك هؤلاء الكفار، فماذا يفعل؟ هل طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يبقى أم طلب منه أن يعمل؟ أن يعمل، بمعنى أنه لما قال فذرني ومن يكذب هذا الحديث لا يعني أنه قد ترك مهمته للمهمة الرسالية وهي البلاغ. هذه المهمة الرسالية وهي البلاغ مطالب بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وكذلك مطالب بها كل مسلم في كل حال حتى لو تغلب هؤلاء الكفار، لكنه يكون معتمدا على قوي وهو الله سبحانه وتعالى ويعمل، يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويعمل، فيكل ما لا يستطيع عليه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ويعمل ما يستطيعه هو لكي يكون محققا لما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا أقوله لأننا كثيرا ما نقف بعض الأحيان مكتوفي الأيدي من بعض القضايا وليس عندنا من الأمر إلا الحوقلة، يقول إن كان لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجرب نفسه في هذه الأمور أن يخاطب أو يكاتب، أو أقل الأحوال أن يحس أن قلبه قد فعل من مثل هذه الأحداث وفيه بالفعل ذرة الإيمان التي تجعله يكره ولو بقلبه. فإذا المقصد من ذلك أن نعلم أننا في بعض الأمور لا نستطيعها فنكلها إلى الله. ولكننا حينما نكل هذه الأمور إلى الله لا يعني أننا نقف مكتوفي الأيدي في غيرها، مكتوفي الأيدي في غيرها. قوله سبحانه وتعالى فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذه بشارة وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك لأمته، أن هؤلاء الكفار المكذبين بالقرآن حالهم في النهاية معلوم، هم في النهاية إلى وبال وتباب، قد نشاهده وقد ندركه يوم القيامة، يعني قد لا ندركه الآن، إما لأن الله سبحانه وتعالى أخذ هذا الظالم ولم يكمل عقابه له، أو لأن المؤمن قد أخذه الله سبحانه وتعالى إلى جنته قبل أن يدرك ويرى ما حل بهذا الظالم. واضح الآن؟ فإذا هذا الاستدراج الذي يستدرج به الله سبحانه وتعالى هؤلاء المكذبين وقال من حيث لا يعلمون، هو بالنسبة لنا ماذا؟ تطمين وإراحة بأن الله سبحانه وتعالى لا يهمل، وإذا أخذ هؤلاء أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وإذا تأملت قدر الله سبحانه وتعالى، ولو كان لك اطلاع خاص على بعض أحوال هؤلاء الكفار لعلمت معنى هذه الآية جيدا. فمثلا هل تتوقع أن فرعون هذا العصر مرتاح فيما يعمل، مرتاح في أكله في شربه في نومه، وقد وقع في مآزق؟ فلا يمكن، لا يمكن إطلاقا. لماذا؟ لأنه قد عمل أعمالا لا يرضاها الله سبحانه وتعالى أصلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد ينعم على العبد وإن كان كافرا بسبب أعمال خيرة، ينعم عليه وإن كان كافرا بسبب أعمال خيرة وإن كان ليس له في الآخرة من نصيب. لكن أن يكون بيد السلطة ويفعل مثل هذه الأفاعيل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب البغي، والبغي من أسرع العقوبات حصولا على العبد، البغي من أسرع العقوبات حصولا على العبد. وأنا أجزم جزما أن لو كان أحد قريب من مثل هذا فإنه يعلم من حاله شيئا سيئا. وهذا شارون قد تلقفته هذه السكتة وأبقته زهرا لا يعلم شيئا والله أعلم بحاله. وكثر ذلك غيرهم من الظلمة والطواغيت، ولو تتبعته لوجدت معنى قوله سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعد ذلك وأملي لهم، أي أمهل لهم وأنفئ في أجالهم، ثم قال إن كيدي متين، معنى أنه كأنه هذا الإنساء والعياذ بالله والإهمال والإمهال ستكون عاقبته عليهم ماذا؟ وخيمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مع إنهاله لهم لم يرجعوا إليه. وكم هو واسع عفو الرب سبحانه وتعالى بأن يقبل من عباده هؤلاء الظلمة المتكبرون الذين قتلوا كثيرا من عباده، فإذا به يقبل توبتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، على أن المراد بقول فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم في الأقاديد، فقال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وكأنه يقول سبحانه وتعالى إن هؤلاء الذين فعلوا بأولياء هذا الفعل لو تابوا لجعلتهم من أوليائي، لو تابوا لجعلتهم من أوليائي. وهذا ما حصل لي بعض الصحابة رضي الله عنهم، إذ الخالد بن الوليد وعمر بن العاص وابو سفيان ومعاوية وعكرمة وغيرهم، لما كانوا على الكفر وحصل بينهم وبين المسلمين قتال، فقتلوا من المسلمين من قتلوا، فلما آمنوا وصح إيمانهم صاروا من أولياء الله سبحانه وتعالى. وهذا من كريم عفو الله سبحانه وتعالى وسعة حلمه وعفوه، إذ لو أنت تخيلته فينا نحن فلا يمكن أن تجد مثل هذا إطلاقا، إنما هذا كمال للخالق سبحانه وتعالى لا يتأتى أبدا لمخلوق. نعم وقت ما أدري موزنا تأخر اليوم، أخذنا السيوطي في مباحثه، إن شئتم نأخذ الآية إذا تصبر لحكم ربك. نأخذه فجم. نعم صحيح. هذا صحيح. نعم صحيح. وهذا هو عين البغي، يعني يكون عقلاء العالم يردونهم عن هذا وهم يأبون إلا أن يغزوا، هذا نوع من البغي، وهو كما قلت نوع من الاستدراج. وهذا ظاهر يعني كلما تقدم الزمن بهم ظهر كثير من المشكلات التي عندهم. نعم نعم يشمل وقت العقودة والاستدراج. نعم.
قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أتسأل يا محمد هؤلاء المشركين بالله على ما أتيتهم به من النصيحة ودعوتهم إليه من الحق ثوابا وجزاء فهم من مغرم مثقلون، يعني من عزة ذلك الأجر مثقلون، قد أثقلهم القيام بأدائه فتحاموا لذلك قبول نصيحتك وتجنبوا لعظم ما أصابهم من ثقل الغرم الذي سألتهم على ذلك الدخول في الذي دعوتهم إليه من الدين. وقوله أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يقول أعندهم اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن فهم يكتبون منه ما فيه ويجادلونك به ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان به.
نعم. قوله سبحانه وتعالى أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، قد نبأ الله سبحانه وتعالى في غير ما آية على أن الأنبياء لا يسألون ماذا أجرا، وما أسألكم عليه من أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني لا يسألهم إلا المودة في القربة. وهنا أيضا لنفس المعنى، لماذا ذكر قضية الأجر مع هؤلاء الكفار؟ يعني تصور أنت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب بدلا عن الإيمان وعوضا عن الإيمان مالا، فلا شك لو كان يطلب مثل ذلك لحصل ماذا؟ لحصل ثقل عن النفوس. ولهذا قال فهم من مغرم مثقلون، والمغرم اللي هو ما يؤخذ منهم، المغرم الذي يؤخذ منهم، مثقلون يعني يثقلون به أن يأخذوا مرة بعد مرة. فإذا المقصد من هذا هو تنبيه هؤلاء القوم وأمثالهم، يعني من أجل مجراهم، أن هؤلاء الأنبياء يتعبون من أجلكم ولا يطلبون منكم مالا، الذي هو أعز ما يكون عند الإنسان ويصعب عليه ماذا؟ إخراجه. ثم قال أم عندهم الغيب، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وذهب بالغيب إلى اللوح المحفوظ ولم يذكر ماذا يكون، يعني عندهم الغيب فهم يكتبون ماذا؟ قال كأنهم يستنسخون من هذا اللوح ما يشيد بفضلهم وهم في كفرهم، وأنهم أحسن حالا منك ومن من آمن بك فلا يؤمنون بك. يعني هل وجدوا، هل هم كتبوا من اللوح المحفوظ أن حالهم أحسن من حالك فلم يؤمنوا بك بهذا السبب؟ فلا أنت تطلبهم مالا ولا هم عندهم علم بفضل ما هم عليه، فلماذا لا يؤمنون؟ لماذا لا يؤمنون؟ هذا هو معنى القول سبحانه وتعالى أن تسألهم أجرا، وقول كذلك أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ولعلنا نتوقف عند هذه الآية. استفهام في أم كيف اشتمرت به، لماذا جاء؟ طبعا أنت لو ترجع إلى قول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم لكم هذه سبب لها أم تسألهم أم عندهم الغيب، يكون ما جاء في وسطها أسباب إيش للاعتراض. أين في تفسيره لخاشع أمصارهم، أين هو يكثر عنده الجانب الوعظي لأنه من كبار تلاميذ الحسن، فقد يكون أحيانا يأخذ من كلام الحسن ويخرجه على أنه من كلام، لأنه كان حافظا، كان رحمه الله كفيفا وكان يحفظ، فما يسمعه يحفظه، لم يكن يحتاج إلى يعني كتاب أو تدوين، فلهذا قد يذكر كلام الحسن على أنه له، وليس من باب كما يسمى بالسرقة، لكنه أكون مستظهر شيء كثير، وقتادة كما قالوا مراسيله يعني ليست بمقبولة، ولأن كثير عنده بلغنا عيونها كذا، بلغنا بلغنا مثل ما ذكر في هذا الأثر. سبحانك اللهم وبحمدك.